علاما نورانيا بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بالسادة المشاهدين في جلسة يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة الوجه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر وأعن يا كريم. ونجيب على بعض الأسئلة التي وردت والتي ترد في هذه الجلسة. ومن هذه الأسئلة التي وردت حكم دبلة الخطوبة. بالنسبة لدبلة الخطوبة، لا ننسى أن الخطوبة علاقة أجنبي بأجنبي، مجرد وعد بالزواج، بعكس العقد. العقد زواج، وإن كان حتى العقد بيفترق عن البناء. فالخطوبة علاقة أجنبي بأجنبي. اصطلح الناس على إلباس الخاطب للمخطوبة دبلة، وكأنها عنوان الارتباط. ولكن لا ننسى أن الدبلة هذه ارتبطت بعدة طقوس مخالفة للشرع والدين. الجلوس مثلا بجوار المخطوبة كان يسمونها في الكوشة، التقاط التصاوير، الذهاب للكوافير، حلاق السيدات ونحو ذلك، النساء تنظر للخاطب والرجال ينظرون للمخطوبة، تقول ظهر بعد ذلك الرقص في الخطوبة ونحو ذلك، الباسها الدبلة لا يصح له أن يمس امرأة أجنبية عنه. ثم الدبلة هذه هم يعدون هي مستوردة، ولذلك يعدونها من جملة البدع. يقولون باسم الأب والابن روح القدس، ويرتدونها في أصبع، ثم في الإكليل، هذا في النصف إكليل، في الإكليل يخلعونها ويرتدونها في اليد اليسرى. فهذا ليس من شعائر الإسلام. وإلا فالعقد يحتاج إلى إجاب وقبول وشهادة شهود وموافقة الولي، إعلان. أما الخطوبة لا نحتاج فيها إلى الإعلان، لأن الأمر كما ذكرنا مجرد وعد بالزواج. هذا بالإضافة لجملة المخالفات التي تحتف بها، ولذلك بنعدها من جملة البدع. لو ارتدت المرأة خاتما من ذهب لا مانع من ذلك، وحتى لو ارتدت هي زينة كذهب ونحو ذلك تستره. وإلا فالبعض يعلل ويبرر ويقول حتى يعلم الناس أنها صارت مرتبطة، صارت مخطوبة. لا أبدا، هذا لا نحتاجه. وإلا فهي حتى مع ارتداء الزينة في بعد الزواج أو حتى قبل أو بعد ذلك تحتل ستر زينتها عن الرجال الأجانب. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فدبلة الخطوبة معدودة من جملة البدع المخالفة والتي لا يصح التعامل بها. البعض انتقل من دبلة ذهبية إلى دبلة فضية، نفس الحكم هو، وإن كان الدبلة بالنسبة للرجل أن يرتدي الفضة هذا أمر خفيف، لا يحل له أن يرتدي خاتما من ذهب، ولكن لا يصح أن ترتبط الدبل بالخطوبة على مثل هذا النحو الذي ذكرناه. هي معدودة من جملة البدع كما ذكرنا. بالنسبة للمواسم في الخطوبة وفي العقد ونحو ذلك، الأمر الذي اعتاده كثير من الناس في رأس السنة الهجرية، في مثلا ذكرى الإسراء والمعراج، في المولد النبوي، وكأنه لابد أن يقدم الرجل لمخطوبته أو للمعقود عليها هدية. هذا أيضا لا نحتاجه، وإن كان في الجملة تهاد تحبه، يعني يا ليتنا نعمل بهذا الهادي يغنينا عن الوقوع في مثل هذه المخالفات والمشاحنات التي تثور إن لم نلتزم. يعني الناس بتؤلف أشياء وعادات تصير لها حكم العبادة، ولو تخلفنا عنها تحدث المعاتبة والمراجعة، وكأنه قصر في حق المخطوبة او انه لا يحبها ونحو ذلك، او ان العرف عرف الناس جرى بمثل ذلك. لا، هو صحيح اخراج الناس عن اعرافهم في حرج ومشقة منتفية شرعا، ولكن احيانا المواسم تكون بدعية وما يرتبط وتمرر كسائر الايام دون استحداث لشيء زائد، مثلا الاحتفال برأس السنة الهجرية، الاحتفال بالمولد النبوي، هذا معدود من جملة الأعياد البدعية، وبالتالي يمرر اليوم دون استحداث لشيء زائد. ثم التزام الهدايا على مثل هذا النحو، التباري والتنافس بين الناس، فلان قدم لفلانة في المولد النبوي كذا وأنت قدمت أقل منه، وتوزن الأشخاص بمثل هذه الأشياء المخترعة والمبتدعة، هي أيضا معدودة من جملة البدع، ويستعاد عنها بالهدايا. نقدم هدية في أي وقت، تهادوا تحابوا، لا مانع أبدا من التهادي بين الناس. يعني لما أهديت حلة سيراء للنبي صلى الله عليه وسلم أهداها لعمر بن الخطاب، فأهداها لأخ مشرك له بمكة، وعمر بن الخطاب لما فعل ذلك الإمام البخاري بوب بباب إهداء الأخ المشرك، باب إهداء الوالد المشرك، وبوب أبو عمر بن عبد البر باب إهداء الأخ المشرك وإن كان حربيا. فما بالكم بالمسلم، ما بالكم بناس كالوالد مثلا، الأخ ونحو ذلك، أن يتم التهادي فيما بيننا هذا مطلوب، ولكن لا نقصره على مناسبة محددة كعيد الأم مثلا. في المواسم لابد من إهداء المخطوبة هدية ونحو ذلك، هذا كله كما ذكرنا لم يرد، تمرر الأيام والتهادي مطلوب في كل آن وحين. سائل أيضا بيسأل عن مسألة الزواج الإنسان من كتابية، ويستدل بذلك على حب أهل الكتاب، حب اليهود والنصارى، هل يجوز هذه العلاقة؟ ويستدل عليها بأن الإنسان يجوز له أن يتزوج من يهودية أو نصرانية وبالتالي سيحبها، فكيف ننكر حب أهل الكتاب؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. هناك علاقات معاملات لا تجوز مع أهل الكتاب، وهناك علاقات جائزة، بمعنى لا محبة، لا أخوة، لا صداقة، لا مودة، لا موالاة مع المشركين بصفة عامة، بصفة عامة. وفي ذات الوقت يجوز التعامل مع أهل الكتاب بالهدية، بالعيادة في المرض، الأكل من طعامهم، ضيافتهم، رحمتهم بالرحمة العامة، إطعامهم من جوع، سقياهم من عطش، مداواتهم من مرض، مجادلتهم بالتي أحسن، كل ذلك يجوز البيع والشراء معهم، كل ذلك يجوز. وهذا وتلك يعني دلت عليه نصوص الشريعة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك قال الشاعر: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكان؟ كيف نحب من قال إن الله ثالث ثلاثة، أو قال إن المسيح هو ابن الله، أو هو الله، أو عزير هو ابن الله؟ بل حتى هؤلاء فيما بينهم لا يحب بعضهم البعض، هذا واقع. حتى وإن قالوا إن الله محبة، هل البروتستانتي يحب الكاثوليكي، يحب الأرثوذكسي؟ ومن قال نعم وادعى ذلك، نقول لماذا يكفر بعضهم بعضا إذن؟ لماذا؟ فهذا واقع، يعني ما يحتاج لكثير برهان. وفي ذات الوقت، أيوة اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
لو سمحت دكتور.
اتفضل.
في حاجة مزعلانة شوية كده.
أيوة اتفضل.
دائما الإخوة السلفيين.
أيوة اتفضل.
على القنوات اللي هي قناة الحكمة.
ايوه.
وقناة الناس مع الدكتور خالد عبد الله.
ايوه اتفضل.
في خلافات، والخلافات دي طبعا بتخلي المسيحيين الاخوه اللي هم المصريين في الوطن، اخواننا في الوطن، بيمسكوا علينا فرصه. وطبعا الليبراليين والعلمين هياخدوا فرصه كده. فالحاجات دي مزعلان
لازم تزعل.
السؤال الاولان.
اي اتفضل.
السؤال الثاني، امبارح انا بتابع الدكتور وسام على قناه الحكمه في البرنامج اللي هو بيجي بالليل ده، اللي هو الساعه 8 بيجي الساعه 8. بصيت لقيت في معه الدكتور السيد، ومش عارف معه الدكتور ممدوح حمزه.
اتفضل.
زعلانين من الاخوان جابلوا السفير الاسرائيلي. فمصر لنا القصه دي عشان احنا كده زعلانين.
الاخوان مالهم؟
كان السفير الاسرائيلي مقابل الاخوان في حزب الحريه والعداله.
طيب حاضر.
فحضرتك احنا زعلانين من الكلام ده؟
لا حاضر، هنتكلم باذن الله تعالى. حاضر حاضر، بس استكمل انا اجابه السؤال وهانتقل باذن الله تعالى للمسائل التي ذكرت ولغيرها. فبالنسبه ل اذا في نعم اتفضل اتفضل اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
يا شيخ عندي ثلاث اسئله. هل ربنا سبحانه وتعالى بينزل الروح للميت يوم الخميس ويوم الجمعه الصبح بعد صلاه الفجر لحد الشمس ما تطلع؟
لا، ده ما وردش، لم يرد نص بذلك. الروح لها علاقه بالبدن بعد الوفاه بطريقه لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. في ارواح في عليين، ارواح في سجين، ارواح الشهداء في حواصل لطير خضر تسرح من الجنه حيث شاءت.
كنا لو سمحت لما يكون ابني مثلا عنده 14 سنه.
اي تفضل.
ويعني كان طلع من المدرسه كده ومات زميله، يعني انا ما عرفتش، يعني احنا ما عرفناش ان هو اي حد سبب في موته. فبعد فتره درينا وعرفنا وتاكدنا ان فيه زمايله سببوا في موته. ما عرفناه. وجبنا الشهود اللي كانوا وياه وكده، ده يقول ماليش دعوه وده يقول ماليش دعوه. طب العمل، احنا نطبق الشريعه، احنا مش قادرين نوصل لاي اثبات. حتى عرفنا وقلنا له فيه ايه ساعتهم وكده، ما حدش رضي يفجرنا. احنا يعني بيت من الارياف وكده وناس على قدنا، وابوه يعني راجل محترم وامام وخطيب وكده، بس مش عارفين نعمل ايه.
لا والله نفوض الامر لله سبحانه وتعالى، طالما ما احناش ما فيش مقدره على اثبات تهمه توجه.
كل الناس عارفه بس ما حدش راضي يشهد.
خلاص خلاص، طالما كل الناس حتى عارفه واحنا اللي ما احناش عارفين، البينه على من ادعى، والحدود بتدرأ بالشبهات، وهذه تهمه تحتاج بينه اوضح من شمس النهار. ونسال الله تبارك وتعالى ان يغفر له وان يرحمه، ان يرفع درجته في المهديين ويخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم وسع له في قبره ونول له فيه. اتفضل. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ سعيد؟
اهلا وسهلا.
يا شيخ سعيد، كنت عايز اسال حضرتك حاجه. احنا كنا بنسافر مكان في شرم كده نشتغل فيه، يعني مستشفى، فبناخد بدل سفر طياره. ففي ناس بتسافر بالاتوبيس وتاخد بدل سفر طياره، مش عارف ده حرام ولا حلال. هو مفيش شرط في العقد ان هو يقول ان
لازم نسافر بالطياره. لا، هو بدل بيبقى مدفوع للعاملين بصفه معينه. هو بس يا ريت نحافظ على الهيئه، لان احيان بتبقى نوع من الاراحة عشان يرد على العمل بكل همة ونشاط، ما يتأخرش، يحافظ على الهيئة اللي بيعمل فيها، يعني بمعنى تكون ركوبة ومواصلة تليق بالمكانة الاجتماعية، وإلا فما بيشترطوش. خلاص يبقى المسألة فيها سعة، ان ده البدل ده مقدر تبع الطائرة، وهو ركب في القطار في سيارة، المهم يأتي العمل على وجه. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. يا اتفضل يا اختي معالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
سمعت يا شيخ دلوقتي بالنسبه للاخ اللي كان بيسال على حكايه الحريه والعداله ده، في احد الكتاب يعني اتكلم في موضوع الحريه والعداله والنور. الحريه والعداله بالنسبه لان هم قابلوا جون كيري في المقر في المقطم، اما بالنسبه للنور ان الدكتور عماد عبد الغفور كان قال ان هو قال الكلام ده امبارح، الصحفي ده قاله على قناه الناس، قال ان ان في الشروق وفي الاهرام الدكتور عماد عبد الغفور صرح ان احنا ما عندناش مانع نتقابل مع الاسرائيليين بس من خلال القنوات الشرعيه اللي هي وزاره الخارجيه. فطبعا الصحفي علق قاعد يقول لا ان كانوا هم كده يبقى مفهوموش سياسه، لا يقعد على جنب احنا مش هنبيع مرتين. وساعه الحريه والعداله برضو قاعد يقول لا ده ياسر عرفات قبل كده بقى القضيه وكان ثوري في الاول فهم رد عليه بس ما كانش في وقت على قناه الناس عشان ارد عليه باستفاضه. فانا كان نفسي حد يرد يقول ان احنا حتى لو قعدنا مع الناس دي احنا لينا رؤيه شرعيه. حتى هو في الاخر قاعد يعلق يقول انا عاوز اسال بتوع حزب النور يقولوا لي هم بيعترفوا ان دي اسرائيل ولا دي فلسطين. طبعا لو احنا ردينا عليه لو ردنا لهم بان دي فلسطين هيقولوا بص عايزين يدخلونا في نصايب مع اسرائيل، ولو ردنا لهم بان دي اسرائيل هيقولوا بصوا بيبيعوا القضيه فبيعوا القضيه ابتداء. فمش بصراحه يعني الله يكون في عونهم والله بجد الناس في البيت مش غبيه، هم فاكريننا يعني هم بيورطوا المشايخ وبيورطوا المتحدثين الرسميين. فالناس تبقى من قبل يا ريت ما يردوا يشوفوا ايه الكلام اللي بيتقال عشان لما يرد. حتى انا كان نفسي يرد يقول له لا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رؤيه شرعيه في لما كان بيقعد مع اليهود. هو النبي صلى الله عليه وسلم احنا اولا احنا مش عندنا المذهب الانتفاعي بتاع السياسه ديت، احنا سياستنا شرعيه زي ما حضرتك وعلمتونا في اسكندريه ان انتوا بتعبدوا الدنيا بالدين. اما اللي هو فهم للاسف الشديد فاكريننا ان احنا اغبياء، فهم لازم يفهموا ان احنا كسلفيين اتعلمنا من مشايخ اسكندريه ومشايخ القاهره وكل المشايخ ان دي فلسطين وان احنا بنربي اولادنا على تحرير الاقصى مهما ما حولوا يغيروا تفكيرنا او افكارنا او اللي بيحصل في مصر ده احنا اولادنا بتتربى على ان شاء الله يحرروا الاقصى.
والله جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا ما شاء الله تبارك الله. هي الاجابه يعني صالحة جدا، وانا ما لا اظن ابدا اني حاضيف جديد للاجابة اللي خيلت. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم التقى وفد نجران حتى في المسجد، انزلهم المسجد وتحاور معهم ونزل عليه قوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا شهدوا بان مسلمون. وتحاور مع اليهود صلوات الله وسلامه عليه. المهم مش احنا بنلتقي مين، المهم بنقول ايه، مش المهم انا دي دعوة لانذركم به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. احنا لا هنستدل بياسر عرفات ولا غير ياسر عرفات، احنا هنقول ايه، هنتفاوض على ايه، اللي هنبلغه للخلق. هي دي القضية وهي دي المسألة. انا محتاج لان اقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يهود وغير يهود اقول لهم ردوا الحق المغتصب. فأنا لا ساومت على قضية ولا بعت قضية، والله الحمد والمنة مفهوم الولاء والبراء واضح عندنا وعند إخواننا جزاهم الله خيرا. وحتى لو خطأنا في بعض الجزئيات ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه، وكما قالت الأخت أم عائشة المسائل كل المسائل اليوم صارت مطروحة للأسف الشديد في حالة جرأة، في ظاهرة كلامية. كل مسألة بتحتمل الرد. النهاردة لو وقفنا في ميدان التحرير لازم انتوا عايزين تقطفوا الثمار، لازم انتوا بتوالوا المجلس العسكري، لو امتنعنا يقول جبناء. ده مسائل محيرة لا يسعنا الا ان نرضي ربنا تبارك وتعالى. مصانعة وجه واحد ايسر من مصانعة جميع الوجوه. عندنا منهج بنصدر عنه، بنرجع للكتاب والسنة بفهم اعلى من الناس بالكتاب والسنة، حتى لو اخطأنا في بعض التفاصيل هذا منهج يدان به لله، بعكس من حكم عقله، بعكس من منهجه المكيافيلية الغاية عنده تبرر الوسيلة. جزاكم الله خيرا. اتفضل اتفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
اتفضل.
شيخنا والله فعلا الكلام ده ليك الاخت دي صحيح، ونرجو من مشايخنا انهم ما يظهروش على القنوات ويبدأوا خلافهم مع قدام الناس، وهم فعلا بيوقعوهم في الكلام ان قال لا احنا ما نقعدوش ولا بيعين القضيه وان قالوا نقعد، فهم بيوقعوهم فعلا في الكلام. نرجو من شيخنا ان عدم التصريحات بالحاجات دي قدام العلمانيين والليبراليين والناس اللي بتتكلم على المشايخ.
لا والله، هو انا هقول لحضرتك النهارده الدنيا اشبه بجهاز صغير، هو بس يا ريت فعلا نقل من التصريحات، واللي بيصرح بتصريح يبقى عنده تمكن. يعني يبقى عنده معرفة بالسنن الشرعية والسنن الكونية بحيث يكون على بصيرة من أمري وأمر الناس على معرفة بالواقع وبالشرع اللي حيضبط به هذا الواقع، ولا مانع من أن يتكلم هنا أو هناك. هو بعض القنوات فعلا مغرضة، ولذلك القنوات الإسلامية يعني سبيل مفتوح أمام الخلق يستفاد منه، حتى ولو كانت دائرة المشاهدين أقل ولكن مأمون. يعني بقية القنوات أحيانا بتنصب ما هو أشبه بالفخوخ، لا يسمحون للمتكلم بأن يواصل حديثه، يقطعون عليه الكلام، مدخلات، يشوشون عليه، علو صوت، فالفكرة لا تصل، أو حتى لو تصل بتصل مشوشة أو كلمة حق ومعها 10 كلمات باطل. فالحاصل ولكن رغم ذلك لا داعي لتسويد الصفحة، يعني والله الحمد والمنة أنا مستبشر، لأن رغم ذلك بنتقدم كل يوم، بنكسب أرضا بفضل الله. الدعوة دعوة يعني حلت عليها بركات وخيرات لم تكن في الحسبان، والمستقبل لدين الله بغلبته وظهوره. كنا نتكلم في موضوع الزواج من الكتابية، والبعض استدل به والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أنا يجوز لي أن أتزوج من كتابية يهودية كانت أو نصرانية، وإن كان الزواج من مسلمة أفضل وأولى. طيب حتى تثور الشبهة، كيف تقولون لا محبة لا أخوة لا صداقة لا موالاة؟ الأمر الذي أثير والبعض وكأنه يعني أفهم المتكلمين لما ذكر الزواج من كتابية وإنه حيحبها، لا، دخلت في المفاهيم. لا يحب ما هي عليه من دين باطل. إن كانت محبة طبيعية فلا بأس، والإنسان بيحب هذه الفاكهة، بيحب كذا، بيحب كذا، هذه محبة طبيعية، بيحب ورود، بيحب الرائحة الجميلة، محبة طبيعية لا حرج فيها. فأن يحب زوجته الكتابية يهودية أو كانت نصرانية هذا لا حرج فيه، إن كان عليها عندها خلق طيب. ما النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الروم بخصال 4 وهم كفرة، فلا حرج أبدا في ذلك. ولكن الحذر، كل الحذر من أن يحب ما هي عليه من دين باطل. ده هذه المسألة دقيقة للأسف الشديد اختلطت على البعض، كيف يتزوج من كتابية وأنتم تقولون لا محبة بيننا مثلا وبين أهل الكتاب مثلا. أنا ما زلت أقول وأكرر، لا محبة بمعنى لا يحب ما هي عليه من دين باطل، وتزوجها تزوج ويعطيها كافة الحقوق. نفس القضية مع الوالدين إن كان مشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فيصاحب والديه بالمعروف حتى وإن كان مشركين، افعل كذا يفعل، سوي كذا يسوي، هات قروش يعطيهم القروش، ولكن لا يحب ما عليه الوالدين من دين باطل. هكذا يصطلح كل فريق على حقه، وإلا فلا داعي للخلط. للأسف الشديد البعض بيخلط بين المسائل بطريقة بما أن إذا كيف، والنصوص تأمرنا بالبر، البر شيء والمودة شيء آخر. لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين أو يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تبر أمها، أن تدفع لها شيئا من مالها، وفي ذات الوقت لا تحب ما هي عليه من دين باطل. تفضل تفضل. السلام عليكم. تفضل يا أخي أحلى. تفضل. السلام عليكم. طيب، فبهذا يصطلح كل فريق على حقه. نحكم مفهوم الولاء والبراء لأن النصوص خرجت من مشكات واحدة، فلا يظن بنصوص الوحي وجود تعارض. أنا أصاحب الوالدين بالمعروف، أحرص على دفع القروش لهما والسمع والطاعة، ولكن في غير معصية الله تبارك وتعالى المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. مسألة أخرى كان أحد الإخوة طرحوا كسؤال وورد أيضا ضمن الأسئلة، مسألة الاتهامات وعلى الملأ، والبعض قد ينتقص البعض الآخر الأمر الذي يدعو إلى شماتة العلمانيين وإلى شماتة الليبراليين. أنا أحذر كل التحذير من الطعن في العلماء والدعاء. اتفضل اتفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اتفضل أخو.
دلوقتي حضرتك بالنسبة لقضية فلسطين يعني ما ينفعش حضرتك اتكلمت عن وفد نصارى نجران وكده, ما ينفعش نتعامل مع اليهود المغتصبين للأرض المقدسة بالتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران, من دول ناس سلميين جم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم استضافهم وكده, فما ينفعش نعامل الصليبيين هؤلاء اليهود المغتصبين للأراضي المقدسة بنفس التعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران. جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. هو الشرع بيفرق طبعا بين المحاربين ومن المستأمنين, يعني في احكام تفصيلية, ولكن هذا لا ينفي, ما هو الرسل كان بترسل, النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى هرقل عظيم الروم وتعلم الرسالة, بعث الى المقوقس, بعث الى كسرى انوشروان يدعوهم بدعاية الاسلام, احيانا حتى ابرام معاهدات, كيف تبرى بالمعاهدات؟ ما هو لابد مثلا ربعي بن عامر لما توجه بالدعوة الى رستم القائد الاسطوري الذي تنسج حوله الخرافات والخيالات, ما هو راح ذهب ربعي بن عامر ده في وسط المعركة والمعمعة, ذهب ربعي بن عامر الى رستم ورشق رمحة في التنافس وسأل من بعثكم, قال ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة, ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كسرى أنوشروان لما مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكا, يعني السير والسنن كثيرة في الأمر. كما ذكرت أنا ليس المهم أن تقول أنت التقيت من, لا قلت له ماذا, هذا هو المهم, ما الذي قلته أنا له, وافقت على ما هو علي أم كنت هذه دعوة الله للخلق كافة, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعود لمسألة العلماء أو انتقاص علماء أو دعاء أو طلبة علم أو نحو إشاعة ذلك, يعني لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة, وإذا لم يكن العلماء أولياء لله كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه فليس لله ولي, وفي الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب, فالله الله في لحوم العلماء, يعني لا يصح أبدا التنقص من أشخاصهم وذواتهم, لا يجوز ذلك, هذا ينسحب بالطعن على دين الله تبارك وتعالى. اقرأوا قصة الإفك, اقرأوا الواقع من حولكم, طعن في الصحابة, طعن في العلماء, طعن في الخلافة, لكي ينسحب الطعن إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله, بل حتى الطعن في المأزوم في وقت من الأوقات كانت الأفلام القديمة يأتون به ويهمز ويغمز ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا الضالين أمين, هل هذا ليق؟ هذا ينسحب بالطعن بالاستهزاء والسخرية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالحذر كل الحذر, حتى ترديد الكلمات يعني تحتاج إلى نوع من البصيرة, ذكر الناس داء وذكر الله شفاء, وكما ذكرنا يعني العلماء هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دراما وإنما ورثوا العلم, والإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه لما قيل له عن الرجل ينتقص العلماء قال لا تلوموه ولوموا أمة إذ أنها لم تحسن تربيته, حتى البعض أحيانا يتكلم عن بعض الدعاة إلى الله أو بعض العلماء أنهم يأخذون كذا ينفقون كذا أحوال شخصية تزوج, ما الناس كلها بتتزوج, إيه المسألة؟ إيه المسألة؟ يعني أن نشغل الدنيا ونشغل الناس بزواج أو بأخذ مال, ما الكافر الفاجر معهم مليارات, ما هي القضية؟ لا داعي للحقد والغل والحسد والتشهير والتشويه بالدعاة إلى الله وبعلماء الأمة وصالحيها. يعني ننشغل بتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي ننشغل بنقائص موجودة فينا. يعني أنا لا أنسى أو لا أذكر القذى في عيون الآخرين وأتجاهل أمثال الجبال في نفسي، إذا ما ذكرت الناس قلت أنا من وراء أنا أحسن الظن بالناس وأسيء الظن بنفسي، أنا أحمل الناس على أحسن محاملهم. حسن الظن بالخلق دين يدان به لله تبارك وتعالى، حتى وإن كانت قضية أبحث لم أجد له عذرا قلت لعل له عذر، لا أعلمه، لعل وأحسن الظن بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذي الخويصرة اتق الله اعدل، وكم أحد الصحابة يقول دعني أضرب عنق هذا الرجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون يصلي، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون لا يصلي، لا أبدا رغم جلافة القول، قال ربما يكون يصلي، قال ربما مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب. فما بالكم بعلماء الأمة بدعاة الأمة؟ يعني كفانا تشير وتشويه من علماني وشيوعي، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وكل إناء بما فيه ينضح، فأن نكون حربا على أنفسنا هذا لا يليق، هذا لا يليق. نحسن الظن بإخواننا، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا. نتذكر قصة الإف وقول أبي أيوب لأم أيوب أو كنت صانعة ذلك يا أم أيوب، بعدما يسألوا أن الناس بيتكلموا عن أم المؤمنين عائشة أو كنت صانعة ذلك، قالت فإن عائشة خير مني وصفوان خير منك. نقطع دائرة القيل والقال والغيبة والنميمة، نهتم بأمر المسلمين هنا وهناك، لا يصح أبدا أن نكون حربا على أنفسنا، لا يصح أن نشغل الأمة بأمور كلها حقد وغل وحسد، لا داعي لذلك. يعني المهام عظيمة جدا، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذا انعقدت أو القلوب ائتلفت على فلان، أنا والله أحب له خير، وهذا عنوان إيمان، أن تقذف أو يقذف القبول لبعضنا رحمة واسعة، أحب له ذلك. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أم يقسمون رحمة ربك؟ يعني المسألة أن لابد أن تأتلف حول الناس، ده من علامات الإخلاص أن نحب الخير وإئتلاف الناس حول فلان حتى لو لم يجتمعوا علي أنا، لا بأس. المهم أن نبلغ دين الله للخلق كافة. وكان الإمام الشافعي يقول وددت لو أن الخلق تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف. اتفضل. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ انا عاوز اكمل حاجه على كلامك.
اتفضل.
دلوقتي بالنسبه لحضرتكم، ليه مثلا المشايخ ما تبعتش للمجلس العسكري؟ عشان هما بيقولوا ان الاسلاميين ما بيتكلموش، ان دلوقتي بريطانيا لما حصلت المظاهرات وفل ستريت في بريطانيا، خدوا من الدستوريه العليا هناك في بريطانيا، خدوا حكم بان هما يضربوا نار على اي مشاغب هيخرف في بريطانيا في البلد. وشوفنا كلنا على الفضائيات كلها اللي هي الغربيه ازاي كانوا بيهدلوا ناس جدا. ساعتها كل اللي كانوا في الشارع لما خدوا من الدستوريه العليا اطلاق النار، كل اللي في الشارع مشوا من البريطانيين اللي هم عملوا كسروا المحلات وحرقوا للناس حاجاتها وكده. فليه مثلا ويتقال وينزل على الصحه بتاعه الدعوه السلفيه مثلا البيان بتاعكم ان احنا بنوجه للجيش ان هم ياخدوا ويجيبوا الحكم؟ سهل جدا ان اي اخ يخش على الموقع بتاع بريطانيا ويجيب القرار دوت ونستشهد ونقيم الحجه على الجيش، يبقى احنا كده لا احنا ضدهم ولا احنا معاهم. وهم ليه ما يعملوش كده؟ ما احنا عندنا قانون في الدوله، احنا مشكلتنا ان احنا مش شايفين اي قانون بيفعل. يبقى هم، لان دلوقتي للاسف احنا دلوقتي اصبحنا بنخون المجلس العسكري وبنخون الناس اللي في التحرير، يعني كله بقى يخون في كله، وده مش من مصلحتنا احنا كمسلمين. ان احنا نخون في بعضينا ومش هنبني الدولة بالطريقة دي. تاني حاجة دوت علشان انا اللي شايفة لما هيكسبوا الاسلاميين العلمانيين دول كل شوية هينزلوهم في الشارع حبة يعملوا كده مش هيشتغل يقولوا بصوا للشاف اديك ادي اللي جبتهم مش عارفين خربوا البلد اكتر ما كان مخربة. فهم بيرسوا فكرة. فاحنا لو النهاردة ما خدناش موقف من اللي بيحصل وان احنا اقمنا الحج على المجلس العسكري نفسه بعد كده ما نقولوش الا انفسنا.
والله الأخت جزاه الله خيرا. يعني أنا حقيقة مسائل ما شاء الله لا قوة إلا بالله هي تسميها إقامة حجة وتوضيح أو توضيح وبيان أو نصيحة لنا ولغيرنا. النصيحة مقبولة بلا شك والدين النصيحة. أن نرسل النصيحة للمجلس العسكري. الأخت بترسلها الآن وأنا بأضم صوتي إذا كان هناك صوت مسموع. فهذه نصيحة نافعة بإذن الله تعالى ومفيدة. وفي نفس الوقت النصيحة للدعوة السلفية والعموم المسلمين ان يكون في قدر او العموم الخلق لان احنا في سفينة واحدة ولان السفينة هتغرق بالكل. وان كان بعض العلمانيين او الليبراليين لا يريد خيرا لهذا الوطن بتصرفات وطبعا احنا مش هنرسل سهام الاتهام لواحد او لطائفة بعينها. في فعلا ناس مندسة في ناس بلطجية في ناس لا تريد الخير. ايه علاقة المجمع الحرق وجايبين التصاوير ليه يحرق على مثل هذا النحو اشياء؟ ليه تعطل المصالح؟ ليه تحرق المباني؟ ليه يعكر الامن بهذه الكيفية؟ ليه المجلس العسكري لا يعلن البيان النهاردة بيتكلموا على اللهو الخفي واللهو الخافي ومين اللي عمل ومين اللي قذف بالحجارة ومين ومين وان سهام اتهام؟ ما توضح تحقيقات شفافة نزيهة بحيث ان يوضع الجاني يعني في الموضع المناسب له والبريء يوضع ايضا في المكان المناسب له حتى لا يتم خلط الاوراق. ممكن يكون المبتغى تعطيل الانتخابات ان تشهير بالتيار الاسلامي وكل يوم طبعا في رغبة محمومة في عدم وصول التيار الاسلامي والتشهير به وتشويه صورته كل ده محفوظ. بل حتى الفتاة جرت وسحبت على لا نقبله بغض النظر كانت مسلمة ولا غير مسلمة منقبة ولا غير منقبة هتك اعراض او سحل ناس او خصوصا اذا كانت امرأة على مثل هذا النحو وقفت اخطأت ولا اصابت لا نقبل ابدا الواحد ينصب من نفسه قاضيا وجلادا ومتهما. فلابد من شفافية لابد من رسالة ترسل. الدعوة السلفية اصدرت بيان والهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح اصدرت ايضا بيان بشأن الاحداث الاخيرة. البعض منا بيجلس في المجلس العسكري وبيوضح. يعني الاخت نصيحتها مقبولة باذن الله عسى يكون فيها قدر من التجاوب. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل.
اتفضل. تحية الى الاسكندرية عاصمة النور وتحية لحضرتك.
جزاكم الله خير.
بس انا عايز اسأل عن حاجة بالنسبة للتحالف الديمقراطي.
ايه اتفضل.
واود من حضرتك يعني جزاك الله خيرا اجابة صريحة. هل التحالف الديمقراطي هو حلف الفضول؟ يعني هل ادخال علمانيين معادين للشريعة او نصارى معادين للشريعة الى لجنة وضع الى يعني مجلس الشعب اللي هتنشأ عنه هيئة وضع الدستور هل هذا يشبه بحلف الفضول؟ واذا كان الامر غير كذلك فلماذا لا يتكلم العلماء صراحة ان حزب النور هو المنهج الصحيح ويدعموه صراحة؟ يعني وهل هذا يعارض وحدة الصف ان انا اقول ان انا المنهج الاصح؟ لان يعني الكثير من العلماء بيقولوا اختار الاصلح وبيقولوا ايه هم اخواننا. عندما تحدثهم او تناقشهم في القوائم يقولك القائمة الغير صحيحة لا تنتخبها. طب ما هو ده منهج عام. ده منهج عام لجماعة الاخوان. فانا عايزة قولا فصلا في التحالف الديمقراطي من حضرتك بعد اذنك انا اسمع يعني ويعني ايه دعم للمنهج لان الاخوة يشكون في منهجهم للمقولات القائلة ان السلفيين ما بيفهموش في السياسة بيشكوا في منهجهم دلوقتي وده المسبب التنازع وان الصف السلفي تفتت اكثر مما قبل الثورة.
ايوه طيب والله انا بس احيي في اخواتنا السائلات والمشاهدات حقيقة روح التفاعل العالية جدا، يعني يبدو ان الانسان فعلا كان عنده قدر من الجهالة بالواقع او سوء الفهم له، متصور الاهتمامات العالية دي قاصرة على الرجال وعلى السياسيين دون الاخوات، وإلا فنبض عالي يبدو فعلا في قدر من التغير الكبير والواقع. على كل حال نحمد الله تبارك وتعالى على هذه الهمة وعلى هذا الاهتمام. وانا اجيب الاخت، كنا ان احنا كسلفيين ما بنفهمش في السياسة مش هندعي الفهم في السياسة، احنا مش هندعي. وانا سبق وذكرت ان احنا لم نولد في الحنك ملعقد سياسة، لا ابدا، ولكن بعتبرها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ما هو حزب النور انت عارفة ان احنا في الدعوة السلفية في الاسكندرية، والدعوة السلفية عملت حزب النور، وحزب عمره ايام، حزب عمره ايام بكل معاني الكلمة. ازاي تقدم بغض النظر عن الاخطاء والخطأ والصواب، ازاي تقدم، ازاي ان بقت له منافسة ومشاركة وحديث الساعة على مستوى الدنيا، وحرص من الامريكان واليهود وغيرهم على التقاء اخواننا في حزب النور، ازاي ده حدث؟ واحنا ما احنا سياسيين هنظل ما ندعيش باذن الله، احنا ما ادعيناش في يوم من الايام ان احنا كنا اداريين او تنظيميين، ما ادعيناش ان احنا كنا اصحاب اموال او اصحاب خبرة، ولكن انا اقول للاخت ولعموم المشاهدين انا اعتبرها آية من آيات الله في الارض. ازاي تقدمت الدعوة؟ ده محض فضل وتوفيق من الله. انا بعتبرها آية من آيات الله في الارض، حتى لا نلتفت للحول والطول والعضلات والخطة والمؤامرة، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، ثم في مجلس الشعب وغير مجلس الشعب ووزير ورئيس بكل مستشارين الحزب قدم تصور والتصور قبل، وحيكون في دستور وقانون واشياء يعني المفترض انها هتحكم البلد. دي مسألة ان حتى لو تحول الحال، ما هو البعض احيان بيتساءل طب انتوا هتحكموا بالاسلام، ده انتم بتقبلوا حكم شيوعي وغير شيوعي، والبلاد بتنتقل من شيوعية الرأسمالية ومن رأسمالية لشيوعية، وتقولون ارادة الجماهير الاختيار الحر الشعب المثقف والشعب الواعي، فايه اللي يمنع ان الشعب عايز الاسلام يحكم وده شعب مسلم؟ فهذه مسألة، هذه مسألة. مسألة حزب النور والاختيار الافضل، في اسلاميين نزلوا ولذلك في قواعد بتحكم، انا هنتخب ممكن انتخب حزب النور اراه الافضل، بس ما يمنعش ان يكون في واحد انا شايفه انه يتقدم، انا مشارك في هيئة الحقوق والاصلاح، ممكن واحد زي الدكتور عبد الستار سعيد، انا ذا اللي بقديم بيه لله سبحانه وتعالى، ده استاذ دكتور في الازهر وكان في وقت من الاوقات عضو مكتب ارشاد وترك مكتب الارشاد لسبب لا داعي لذكره، وعنده حاجة و80 سنة، عنده حب للشريعة، ده لو نزل حتى امامي انا استحي، انا ممكن انسحب، ده انا لو نزلت كشخص ارى ان الكفاءة الديانة الصلاح متوافر فيه، المفترض ان لا اتقدم عليه. فهذه مسألة انا اديم بها لله، وان كان حزب النور وافراد حزب النور ما شاء الله لا قوة الا بالله في العلم والصلاح والفهم، ودعوة سلفية انا اقول بورك فيها، اكبر دعوة انا اصرح بذلك، اكبر دعوة وارى اصح دعوة على وجه الارض، قلت هذا الكلام منذ سنوات وما زلت اقوله، دعوة بورك فيها كانت في المساجد، اليوم صارت موضع انظار الدنيا كلها حزب النور. ما هو احنا عندنا امكانيات، ده كل المسائل مديونة، ان كان جريدة ان كان حزب ان كانت ناس دخلت انتخابات، فده واقع، ده واقع موجود. بالنسبة للتحالف اللي الاخت جزاها الله خيرا بتسأل عنه، انا اوضح لها لان المسائل فيها قدر من غياب الواقع عن الناس، وبالتالي بتثور الاسئلة. غير مسموح لفصيل انه يستأثر بالمشهد، احفظي هذه العبارة، غير مسموح في الداخل والخارج لفصيل ان هو يستأثر بالمشهد، وإلا لتعرض لضربة. انا اعي ما اقول واعلم ما اقوله جيدا، وتم الكلام على هل اقول هندسة نتائج، هل كذا هل كذا. الحاصل ان وبالتالي كان لابد من مشاركة. بتسأل الاخت عن حزب الفضول وهل هذا ينطبق على ما نحن بصدده، النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول ما الذي قاله؟ وخصوصا اذا كان هذا هو الواقع، يعني بعض الشر اهون من بعض. تكثير الخير والصلاح طاعة لله، تقليل الشر والفساد طاعة ايضا لله. هذه قواعد شرعية مبنية على النصوص. كان شيخ الاسلام يقول ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. انا حقول للاخت كان اتمنى انا ضع مني 10 قروش، لو الاخت اتتني بخمسة منها ما تستطيع الاتيان بعشر، اقول لها حرام عليك، اقول لها يا اما 10 قروش يا اما 0. بعض الشر اهون من بعض. الخمسة كويسة، الخمسة يعني فيها بعض الخيرات، يعني ما قدرتش انا اتمم الامر 100% لا اتركه 0. 10% فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلو تم الاجتماع، اضرب لها مثال، واحدة امرأة اغتصبت من العمارة، هل انا حسأل متبرجة ولا غير متبرجة، مسلمة ولا كافرة؟ انا حانقذها، حاسعى في انقاذها ما استطعت. هذه روح محترمة، في كل ذي كبد غاصبة اجر. المرأة البغية دخلت الجنة في كلب سقته، شكر الله لها صنيعها. ففي حلف الفضول النبي صلى الله عليه وسلم شاهد كان لنصرة المظلوم. المظلوم ده والله ايا كان، الناس مظالم النهاردة، قضايا تعذيب، اعتقالات، قتل، طغاوطة وغيط استلبوا اموال البلد. فلو انا تعاونت مع هؤلاء لرد الحق المغتصب لا مانع لا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت به في الاسلام لأجبت. ما كانتش حالة في الجاهلية وانتهت، لا، قال لو دعيت به في الاسلام لأجبت. ليس هذا فقط، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال للمشركين، لم يقل للمسلمين، لا يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله الا وافقتهم عليه. ايه الخطة دي اللي حيدوها له واللي حيوافق عليها ومن المشركين؟ اي شيء فيها نصرة للحق، نصرة لمظلوم، رد للحق اللي نصاب حيوافق عليها صلوات الله وسلامه عليه. ايه اتفضل. السلام عليكم. اتفضل اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايه اتفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ، انا اسمي ايمن، عايز اعرف حضرتك، عايز اعرف تفسير سورة المؤمنون جزء منها او كلها يعني، وعايز اعرف ما هي بعض الكبائر التي قد يرتكبها الانسان في المعصية او. وشكرا يعني،
جزاكم الله خير. شوف انا احيلك ابتداء ليريت نتعلم ما لا يسع المسلم جهله، التوحيد وما ينافيه من الشرك، الحلال والحرام، الفرائض ما تصح به وما تبطل به، زي الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، الامور التي تستصلح بها القلوب، الصبر والشكر والاخلاص، الشبهات ودفع الشبهات عن النفس، ويكون عند الانسان كتاب. يعني مثلا التفسير، الاخ عايز يقرا او يعرف تفسير سورة النور يرجع لتفسير ابن كثير مثلا، عايز يعرف بعض الكبائر في كتاب الكبائر للذهبي مثلا، وهكذا يرجع حتى لكتاب زي كتاب منهاج المسلم، مختصر ومفيد في الحلال والحرام، الفرائض، التوحيد، المعاملات، الأدب والأخلاق، يقرأه باختصار في بحر أسبوع وينتقل لما هو أوسع، وكل حظ ونصيبه من كتاب الله، الأذكار يحافظ عليها، درس علم نافع يرتاده. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
اتفضل. اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
يا مرحبا.
انا بس كنت بتكلم حضرتك بخصوص نصرة المظلوم.
ايوه اتفضل.
حضرتك تفضلت وقلت ان نصرة المظلوم واجبة، حال كون هذا المظلوم احنا لا نعرف حتى اذا كان مسلم ولا ولا ايا كان.
ايوه اتفضل.
طب اذا كان هذا المظلوم هذا الحكم لا يقع عليه اصلا، يعني احنا الظاهر انه مظلوم، ولكن ده من خلال الشاشات. انا اتكلم تحديدا عن الحادثه الهيئه بتاعه الاخت اللي سحلت من قبل قوات الجيش، والناس يعني بتتناقل هذه الصوره، بتتناقل هذا الخبر كانه يعني حاجه فظيعه. هو احنا بنرفض التعامل بمثل هذا الامر، ولكن هل هي فعلا مظلومه؟ هذا هو السؤال. هل هي فعلا مظلومه؟ يعني انا 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 يعني لا اريد ان اترك الجاني واوجه سهام النقد الى الامن. يعني انا حضرتك القناة دي لو حد دخل عليها علشان لا قدر الله يريد بها شر، فانا عندي امن للقناة. هذا الامن تعامل مع هذا الجاني بصورة خاطئة، لم يقبض عليه مباشرة بل ضربه او فعل كذا، فانا وجهت سهام النقد كلها الى الرجل بتاع الامن اللي بيحميني، وتركت تماما هذا الجاني الذي كان يريد بها الشر. فهذه نقطة خطيرة جدا لان كل الناس انحازت الى موقف هذه السيدة ايا كانت هي مين، ووجهت النقد ووجهت الصخب كله تجاه الفعل نفسه من طرف الجيش. هذه بعد اذن حضرتك ولن اطيل عليك فيها، ان يعني هو القنوات الشقيقة يعني نحسبهم على خير جميعا زي قناة مثلا الحكمة او غيرها، يعني برضو المنهج في نوع من انواع التوجه لاحد المشايخ واحسبه على خير الشيخ حازم صلاح، راجل محترم وراجل نقدره ونجله، ولكن بعض القوى الليبرالية والعلمانية تتخذ من هذا شقا لصف الدعوة السلفية او شقا لصف التيار الاسلامي. هم لا يريدون الا قوة مضافة اليهم تحسب من خلال الشيخ حازم او من خلال قناة الحكمة او من خلال اي حد، واخد بال حضرتك، بيتبنى هذا الموقف لينالوا من الجيش، وليس ليكون هناك وحدة ما بيننا وما بينهم، لان هم همهم ان هم يكسروا انفسهم وليس همهم ان هم يساعدوا الاخرين. فانا متهيألي ان احنا نتوجه ان احنا نشوف الاول الصالح العام ايه هو، بغض النظر عن مصلحة فرد او مصلحة جماعة، لان احنا يعني اظن ان القاضي والداني يعلمون ما هي مآرب هذه الشرذمة او مآرب هذه الجماعة.
جزاكم الله خيرا. هو طيب اتفضل، انا هجاوبك على الاسئلة باذن الله تعالى. اتفضل اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا مولانا، حضرتك اجبت الاخت السائله عن موضوع التحالفات واللي هي احتجت فيه بدخول حلف الفضول.
اي اتفضل اخويا.
ف حضرتك يا ريت حضرتك تنبه، انا انتمي للتيار السلفي بصفه عامه يعني.
اي اتفضل.
لكن حضرتك يا ريت تنبه الاخوه في الدعايه في حزب النور يستخدمون هذه العبارة وكأنهم يغمزون إخواننا في حزب الحرية والعدالة، فيقولون لم يدخلوا في تحالفات مشبوهة، يعني يتحدث عن نفسه فيقول لم يدخلوا في تحالفات مشبوهة. أنا يعني يريد حضرتك تنبه إخواننا في حزب النور أنهم يستعملوا العبارات التي لا تؤدي إلى الفرقة والشقاق.
جزاكم الله خير جزاكم الله خير. أنا هأجيب على بعض المسائل اللي أثيرت، ومن جملتها الأخت اللي تم تصويرها وتداول صورتها واستفزاز مشاعر الناس بيها الصورة دي. يعني احنا الأخ بيقول ان احنا يعني حتى نتعاطف معاها على حساب الأمن لا طبعا، لابد من تفريق بين الحكم وبين الفتوى. يعني ممكن اللي انا اذكره ونصرة المظلوم، ما ده نصرة المظلوم وردت بها نصوص الشريعة، نصرة انصر اخاك ظالما او مظلومة، اللي دي مسألة منتهية كحكم شرعي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تطبيق الحكم على الواقع المساوي له. بيقولوا الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، وإلا فلو الأخ ذكر أن الذي مش مظلومة ده هي الظالمة مثلا، لا أقصد المثال لذاته، أن أنت بتقول نصرة المظلوم، لا ده مش هو ده المظلوم، ده الظالم، ما فيش إشكال. ما ده كان الإمام الذهبي رحمة الله عليه يقول، أو أنا أقول عن نفسي أنا الظالم وأتوهم أنني مظلوم. يعني ممكن تحدث انعكاسات وانقلابات في المعايير على مثل هذا النحو، الانسان فعلا هو الظالم وتراءى له انه المظلوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فاقضي له، فانما اقضي له بقطعة من النار فليأخذها او ليدعها. ولذلك قال حكم الحاكم وقضاء القاضي وفتوى المفتي لا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما، حتى لو قال القاضي انت عارف انك ظالم وصورت للقاضي واحكمت المسألة على انك المظلوم هيقضي لك، بس في يوم اخر في جنة ونار، في حسنات وسيئات، فاحذر. هذه مسألة، ونحن نحكم على اساس من الظاهر، والله يتولى السرائر. القاضي او الحاكم مجتهد، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فدي مسألة. كون الأخت لا تبقى هي الظالمة، إن إحنا ندور، لا مش عايزين ندور، مش عايزين نظلم، الظلم ظلمات، عايزين نحق الحق ونبطل الباطل، عايزين ننصف، عايزين ننظر للمسائل نظرة شمولية، مش عايزين نعكر الأمن. ما أنا ممكن أخطأ الأخت دي، أو لا أنت إيه اللي وداك مثلا، إيه اللي وقفك في المحك وفي موطن قدام الجيش والجيش بيضرب، انت عايزة تعملي ايه؟ عايزاهم يضربوك وعايزاهم يسحلوك وتبقي قضية مثلا وندخل البلد في صراع وفي فتن، ايه اللي انت عايزة تعملي؟ ممكن نقول كلام كتير، بس احنا دلوقتي ان البعض منا ينصب من نفسه قاضي وجلاد ومتهم، هب انها اخطأت، هنخطأها، هل تخطئتنا لها يجيز لهم ان هم يسحلوها مثلا؟ يجيز للراجل ان هو يعري المرأة؟ ما يجوزش، حتى لو اخطأت ان هو ينصب من نفسه قاضي وجلاد ومتهم، لا يجوز. في قانون، في قانون حتى لو خطأناه. فالاخ السائل يحتاج لنوع من مراجعة المسألة دي قضية. قضية بعض القنوات الفضائية وانحيازها لبعض الشيوخ، يعني انا اقول لابد من الانحياز للحق. لا والله، لو كان الحق حتى مع كافر، واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب، ده هذا اسلوب دعوي دلت عليه السنن والسير، ومازال اخواننا بيأتيهم حتى النصارى ليحكم، وممكن يحكم له على المسلم صاحب حق، وتهدد النصايم الممكن ان هو يتنازل عن ماله بعد الحكم له. دي قضايا كثيرة تحتاج لعرض وتوضيح. قصة سمرقند وكيف فتحت، وازاي ان هو هترد القضية للقاضي فحيحكم للجيش قتيبة بن مسلم ان هو يخرج من سمرقند لانه دخل دون دعوة، فلما هيخرجه هيسلم اهلها. ده احنا قوم لابد ان نضع الحق نصب اعيننا، ما بنعملش بمنطق انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، لا، حندور مع الحق حيثما دار. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. مسألة النوايا احيانا بيدور حواليها كلام كتير، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ايها الناس إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ليس لنا في سريرته، الله يتولاه في سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال إن نيته حسنة. فالحاصل النوايا مردها إلى الله، إحنا بنأخذ الناس بظاهرهم تفضل تفضل. طيب اللي بالنسبة لحزب النور وأحيان بيجتهد حقه إخوة على شرع وعلى صلاح وعلى خلق ودين أن يجتهدوا في المسائل اللي بتعين لهم يجتهدوا، ليس من طلب الحق فأقطع تتسع الصدور تتسع الصدور. يعني المسائل قد تكون اجتهادية، لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وأنت والحزب وغير الحزب، كل ذلك يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وأنا حتى في مجلس الشورى والإصلاح وغير ذلك ولجنة علماء المسلمين أقول لسنا إجماعا. يعني دي حسبها أن تكون مجموعة من الدعاة، مجموعة من طلبة العلم، مجموعة من العلماء يجتهدون في المسائل التي تعين لهم، وقد يكون قولهم أقرب للحق والصواب. أنت تنفرد في مسائل غاية في الخطر، يعني تحتل إحاطة، تحتل نظر في المآلات، في عواقب الأمور، وبالتالي لا داعي لأن أنفرد أنا، وخصوصا انفرادي قد يجر الأمور على مجموع الأمة، فأن أستأنس أنا باجتهادات إخواني وهم أهل للفضل وللعلم وللصلاح في حزب النور هيجتهدوا في المسائل، يرون أن مثلا التحالف ممكن يجر مضرة ومفسدة، هيغيب مفهوم الولاء والبراء، هيستشكل أمر العلمانيين والشيوعيين على عموم الناس، وإن لابد من حيطة لجناب التوحيد ولجناب التشريع، ويكون هذا هو اجتهادهم في المسألة، لا بأس تتسع الصدور. أقول والله جزاهم الله خيرا، يريدون الحيطة لجناب التوحيد ولجناب التشريع، حتى لو خالفتهم أنا في الاجتهاد ما يضيق صدري بمثل ذلك، لابد من سعة صدر، لابد من شمولية نظرة، كما ذكرنا الإمام الشافعي أخذ بيد من خالفه وقال أما يليك وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا. نعم تفضل. طيب على كل حال الوقت يعني انتهى وقت الحلقة، وعسى ربنا تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر،
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار،
على من نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.